إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثنا هذا اليوم نختم به الكلام الذي تقدم عن الصديق والصداقة، عن الصحبة، وسبق أن بينا أن الصحبة قد تكون سببا في انحراف المرء أو استقامته على شرع الله، وبينا آثار الصحبة الحسنة كيف تكسب المرء أخلاقا وصفات لم يكن يعرفها، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. وحديثنا اليوم عن اكتساب الصديق والبحث عنه. أيها الإخوة في الله، إن العثور على صحبة طيبة تسدد المرء وتعينه على نوائب الزمان وتعينه على مجاهدة نفسه في مرضات الله لمن الأمور الصعبة جدا، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه إقامة العلاقات من أجل الدنيا، ونظرا لكثرة من يلدغ من قبل من كانوا يعدون أصدقاء، فقد غلبت النظرة التشاؤمية عند بعض المسلمين، وصار بعضهم يشكك في كل صداقة، ويرى أن عدم الصداقة في هذا الزمان هي طريق السلامة، لأن الصداقة الحقة لم يعد لها وجود في نظر هؤلاء الناس. وفي بعض البلدان الكافرة يفضل بعض الناس مصادقة بعض الحيوانات كالكلاب مثلا، حتى قال بعض الشعراء: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. كل هذا من التشاؤم، بعض الناس حصل لهم مواقف مع أصدقاء ثم بعد ذلك صارت نظرتهم سوداء تجاه كل صداقة. وقد ألف ابن المرزبان كتابا أسماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وذكر في كتابه هذا قصصا كثيرة عن وفاء الكلاب مقارنة ببعض الغادرين ممن يتخذون أصدقاء. نعم، قد يطرأ على المرء حالة شدة يفتقد فيها صديقه، ويرى تباعد الناس عنه عند الملمات، كما قال القائل: ما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. فهنا يصاب بعض الناس بخيبة أمل، ويجعلون هذا قاعدة لا استثناء فيها، وهذا لا شك أنه خطأ. ومن هؤلاء ابن الجوزي رحمه الله فقد ذكر في كتابه صيد الخاطر كلاما عبر فيه عن تجربته مع الناس، يقول: رأيت نفسي تأنس بخلطاء نسميهم أصدقاء، فبحثت بالتجارب عنهم فإذا أكثرهم حساد على النعم وأعداء لا يسترون زلة ولا يعرفون لجليس حقا ولا يواسون من مالهم صديقا. ثم قال: فينبغي أن يعد الخلق كلهم معارف ليس فيهم صديق، بل تحسبهم أعداء، بل عاملهم بالظاهر ولا تخالطهم إلا في حالة الضرورة بالتوقي لحظة، ثم انفر عنهم وأقبل على شأنك متوكلا على خالقك. وهذا الكلام لا يقبل. نعم، قد يقبل في أماكن معينة وفي ظروف معينة، أما أن يعمم هذا الكلام فهذا مخالف لهدي شريعة الإسلام. إن الصحيح يا عباد الله أن الصاحب الصالح المخلص قليل الوجود، نعم، لكنه موجود. وهذا لا يعني أبدا اليأس وتعميم النظرة التشاؤمية، بل يجب السعي في طلب الصديق النافع في الدنيا والآخرة. نعم، النفس لا يسلم منه أحد إلا من عصم الله تبارك وتعالى، بل إن الإنسان لو نظر بإنصاف في نفسه هو لوجدها مليئة بعيوب كثيرة تنثر الأصحاب. وفي هذا يقول بعضهم، يقول: إنك لو طلبت منزها عن كل عيب اعتزلت عن الخلق كافة ولن تجد من تصاحبه أصلا، فما من أحد من الناس إلا وله محاسن ومساوئ، فإذا غلبت المحاسن المساوئ فهو الغاية والمنتهى. فالمؤمن الكريم يحضر في نفسه محاسن أخيه لينبعث من قلبه التوقير والود والاحترام. وهذا كلام حسن. لا شك يا عباد الله أن الصحبة إذا أريد بها وجه الله، إذا أريد بها وجه الله ابتداء، فإن الله عز وجل يبارك فيها ويقوي روابطها ويجعل منها طريقا للتناصح والتواصي. عباد الله، إن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل علمه الله الحق من الباطل. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون بهذا الحق وبهذا اليقين وبهذه الصفات الإيمانية التي اكتسبتموها بعملكم الصالح، يرزقكم الله القدرة على تمييز الحق من الباطل، ومن ذلك أن تختاروا الصحبة الطيبة. فمن ثمار الإيمان بالله والإخلاص له سبحانه وتعالى أن يوفق العبد لصحبة صالح. ولذلك فإن الله عز وجل إذا علم صدق العبد وفقه لكل خير، ثم عند ذلك ينظر الأخ لأخيه بعين الشفقة والرحمة لا بعين الحقد وتصيد العثرات، وعند ذلك لا يسيء الظن بأصحابه إن كانوا صالحين، وإنما يلتمس لهم المعاذير ويتلطف في نصحهم وإرشادهم. بل حتى لو وقع صديقك يا أخي المسلم في معصية، بل في كبيرة من الكبائر، يجب أن تتلطف معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما اشتد بعض الصحابة على أحد الصحابة الذين أخطأوا ووقعوا في معصية، اشتد عليه بعض الصحابة فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. والحديث في البخاري: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لأنك أنت قد تخطئ في يوم من الأيام تضعف نفسك فتقع في معصية، فكيف يكون حالك إذا تآلب عليك أصدقاؤك وصار موقفهم منك لا يزيدك إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي لمن اتخذ صحبة طيبة ألا يسارع إلى الإعراض عنهم لمجرد هفوة أو خطأ حصل من أحدهم، فليس ذلك من الوفاء في شيء. الناس ليسوا معصومين ولو كانوا صالحين، المجلس قد يكون فيه أحدهم يخطئ، فلا تجعل من هذا الخطأ سببا في ترك ذلك المجلس الطيب. وهذا لا شك أيها الإخوة أنه من الشيطان. إن المؤمن قوي بإخوانه، ويد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وإن الذي يريد أصحابا معصومين فهو يبحث عن مستحيل، جعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه، ورزقنا وإياكم الصحبة الصالحة، ونفعنا بها في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، كيف يتعرف الإنسان على الصالحين؟ وكيف يجني صاحبا مخلصا يعينه على الحق؟ هناك وسائل كثيرة جدا، وسنذكر بعضها على عجل. فمن ذلك يا عباد الله الصلاة في المسجد. الصلاة في المساجد من أكبر الأسباب التي تعين على التعرف على أهل الخير والصلاح، على الذين يقصدون بيوت الله في زمن فتنة تقصد فيها أماكن لا يحبها الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المساجد، المساجد يا عباد الله، بعض الناس يتقاعس عن الجماعة، وربما عنده شبهة في مسألة وجوب الجماعة من عدم وجوبها. ولا شك أن الأدلة كثيرة ومتوافرة على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. كيف يظن الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، كيف يظنون في من ترك صلاة الجماعة في المسجد؟ يظنون فيه النفاق، يتهمونه بالنفاق. وهل يتهم بالنفاق رجل ترك مستحبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب العظيم والرحمة الكبيرة التي وصفها وصفه الله عز وجل بها، فبما رحمة من الله لنت لهم، فهو الرحيم عليه الصلاة والسلام بأمته. يأتيه رجل أعمى ليس له قائد يسوقه إلى المسجد، والطريق مليء بالآفات، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ يقول: نعم. يقول: لا أجد لك رخصة. من أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد على وجه الأرض قلب أرحم وأشفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بالرجال الأصحاء الذين يسكنون قريبا من المساجد ثم يحرمون أنفسهم من هذه العبادة التي لو لم يكن فيها مع الأجر إلا أن يشاهدوا وجوه الصالحين ويتعرفوا عليهم ويختلطوا بهم، فيكونوا بإذن الله سببا لأن يحشروا جميعا في من الوسائل يا عباد الله: مجالس العلم والذكر، كالمحاضرات والدروس والكلمات في المساجد. جاهد نفسك يا أخي المسلم على الجلوس، ولو كنت تجد مللا أو ربما ذكرك الشيطان ببعض الأعمال اجلس. يقول الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، لا بد من الصبر، لكن الثمرة حلوة، ثمرة طيبة إذا جاهد الإنسان نفسه في حضور هذه المجالس. قد يحفظه الله عز وجل من كثير من المكاره بسبب مجالس الخير والذكر، مجالس أهل العلم، زيارة أهل العلم في بيوتهم، حلق تحفيظ القرآن الكريم للكبار والصغار للرجال والنساء من أكبر وسائل التعرف على الصالحين. كيف يتعرف الإنسان على الصالحين؟ أيعرفهم في أسواق النساء؟ أم يعرفهم في مدن الملاهي؟ أم يعرفهم في ماذا؟ أين يجد الإنسان الصحبة الخيرة الطيبة إلا في مثل هذه الأماكن؟ ومنها بالنسبة للشباب المراكز الصيفية، وكذلك للنساء، ومنها التعرف على الصالحين والتقرب منهم في العمل، في الوظيفة، في المدرسة. وعلى الوالدين دور عظيم في حث أولادهم وبناتهم على مصاحبة الصالحين ومفارقة الفاسقين والبطالين. ويجب على الوالدين أن ينتبهوا إلى أنهم يأتمون إذا قصروا في هذا الجانب. لا بد للوالدين أن يشجعوا أبناءهم على مصاحبة الصالحين. ومن ذلك أيضا يا عباد الله المخيمات الطيبة، كمخيم الشباب مثلا الذي وجد هذا العام. عباد الله، هل سمعتم بقافلة الخير؟ إننا نرجو إن شاء الله أن يكون الله عز وجل قد دفع عنا هذا العام بلاء بسبب هذه القافلة، بل إننا نظن أيضا أن اعتدال الجو هذا العام وعدم وجود الرطوبة الشديدة التي تثقل كواهل الكثير أن من أسبابها بإذن الله عز وجل أن وجد في هذه المنطقة هذا المشروع العظيم الخير المبارك. نسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من شارك في هذا المخيم، مخيم عظيم. هذه القافلة التي أقامت هذا المخيم، كم من الشباب سمع خيرا وحقا، كم من الشباب الذين لم تدمع عيونهم لوجه الله تبارك وتعالى سالت دموعهم لما سمعوا كلمة حق. الشباب الذين يدورون في الشوارع يبحثون عن أي شيء من الفراغ وجدوا أماكن تحتضنهم، كانت سببا بإذن الله وستستمر بإذن الله عز وجل سببا في هدايتهم إلى الحق. أبصروا النور، كأن أبصارهم كانت عليها غشاوة فزالت هذه الغشاوة. هذه الأماكن الطيبة نحن نرجو أن تكون سببا في دفع العقوبات عن الأمة، فضلا عن بعض الحسنات التي يعجلها الله تبارك وتعالى لنا في الحياة الدنيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكذلك أيضا من وسائل تحصيل الصديق والصحبة الطيبة السفر، لا سيما في الحج والعمرة، أو السفر مع الصالحين من أجل هدف سام، هدف يحبه الله تبارك وتعالى. حتى لو كان الأمر دنيويا مباحا، إذا سافر الإنسان مع أناس طيبين اكتسب من أخلاقهم وصاروا صحبته في السفر، حتى إذا رجع زهد في غيرهم ولم يتعلق إلا بهم. ومن ذلك أيضا استشارة الصالحين وأهل العلم وسؤال من يظن فيه خير، سؤاله عن الصحبة المناسبة للسائل. ومنها الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بأن يرزق الله العبد صحبة طيبة ومجالس خيرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أنفسنا. اللهم وفقنا للجلساء الصالحين، اللهم أبعدنا عن كل جليس سوء، اللهم اهد قلوبنا وأصلح أعمالنا، اللهم اهد قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أعدنا إلى الحق جميعا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.